بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 105 من الفقه الواضح. صيد المحرم. وقد حرم الله سبحانه وتعالى على المحرم بالحج أو بالعمرة قتل صيد البر أو الإعانة على قتله، وحرم عليه أكله إن صيد له، لعموم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله جل شأنه في الآية الثانية: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من إحرامكم فلا بأس أن تصطادوا أو يصاد لكم. وقوله جل شأنه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. في الحاشية: واحد، المائدة. اثنان، المائدة. أتابع بعون الله عز وجل. ففي هذه الآية جواز صيد البحر للمحرم وغيره، وتحريم صيد البر على المحرم أو الإعانة على صيده، فإن صاده أحد سواه ولم يكن قد صاده من أجله جاز له الأكل منه عند أكثر أهل العلم، لما رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فعرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما يسيرون إذ رأوا حمرا وحشية، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمرا وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وقد تقدم ذلك بتفصيل أكثر في أحكام الإحرام. إتلاف الحيوان من غير منفعة. نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن العبث بالحيوان واللعب به أو صيده من غير منفعة. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا، تصوب نحوه السهام. وروى النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعه. ومعنى عج رفع صوته بالشكوى. أحكام التذكية: التذكية تطيب اللحم بذبحه ذبحا شرعيا أو نحره أو عقره عند الضرورة، أو صيده إن كان غير مقدور عليه. والحيوان الذي يشترط في حل أكله أن يذكى هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم أما الحيوان البحري فلا زكاة فيه وإنما يؤكل من غير تذكية، وأما الحيوان البري الذي ليس له دم كالجراد فإنه لا يذكى أيضا بل يؤكل إذا مات بأي سبب. وقال مالك لا يؤكل من غير زكاة، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك، وهكذا الزكاة كل من ليس له دم. قال ابن رشد وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو ما هو هل يتناوله اسم الميتة هل يتناوله اسم الميتة أم لا، في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. شروط التذكية، هناك شروط للتذكية يتعلق بعضها بالحيوان المذكى وبعضها يتعلق بالشخص المذكي وبعضها يتعلق بآلة التذكية. أما ما يتعلق بالحيوان فشرطان: واحد أن يكون بريا له دم سائل كما ذكرنا من قبل، اثنان أن يكون مما يؤكل لحمه. وأما ما يتعلق بالمذكى فشرطان أيضا: واحد القصد إلى إباحة أكل الحيوان، فإنه لا يباح له أن يقوم بذبحه أو نحره من غير أن ينوي حله لنفسه أو لغيره، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. اثنان أن يذكر اسم الله تعالى عليه، لقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالتسمية شرط في صحة التذكية مع الذكر والقدرة، فمن نسي التسمية أو عجز عنها صحت ذبيحته وحلت للآكلين عند أكثر أهل العلم. قال ابن رشد في حكمها: اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال، فقيل هي فرض على الإطلاق، وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقيل بل هي سنة مؤكدة. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر، فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسم الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، ولم يرى ذلك الشافعي لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسمية مكية، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب، وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما ما يتعلق بآلة الذبح فشرط واحد هو أن تكون الآلة محددة تقطع الودجين والحلقوم وتثقب الجسم وتنفذ فيه كما مروى في حديث عدي بن حاتم في أحكام الصيد. طريقة التذكية وآدابها: تذكية الطير والحيوان لها طريقة تجمع شروطها وسننها أو لها طريقة تجمع شروطها وسننها ومستحباتها، نشرحها لك هنا بشيء من الإيجاز. فنقول: واحد قال الشيرازي في كتاب المهذب المستحب أن يكون المذكي رجلا لأنه أقوى على الذبح من المرأة، فإن كانت امرأة جاز لما روى كعب بن مالك أن جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. رواه البخاري. ولا بأس أن تذبح المرأة وهي حائض أو نفساء مسلمة أو كتابية، أعني بالكتابية اليهودية والنصرانية على ما تقدم بيانه فيما سبقه. اثنان، ويستحب أن يكون المذكي بالغا، فإن كان صبيا مميزا جاز له جاز من غير كراهة إن كان أقدر على الذبح من غيره. ثلاثة، ويستحب أن يكون المذكي مبصرا، فإن ذبح أعمى حلت ذبيحته بلا خلاف مع الكراهة التنزيهية، وهي فعل ما خالف الأولى. أربعة، ويستحب حد الشفرة قبل الذبح بعيدا عن الحيوان الذي يراد ذبحه لئلا يتألم من النظر إليها. خمسة، ويستحب أن تذبح الشاة بعيدا عن الأخرى حتى لا تنزعج بما تراه رفقا بها، في الحاشية واحد جيم واحد اثنان جيم تسعة، وتابعوا بعون الله عز وجل. ستة، كما يستحب أن يساق الحيوان إلى المذبح برفقه ويضجع برفقه ويعرض عليه الماء قبل الذبح ونحو ذلك مما يريح الحيوان ويسكن روعه. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والذبح بمحدد شرط من شروط حله على ما تقدم بيانه في أحكام الصيد، فلا يحل الذبح بحجر يرمى به، ولا يحل الذبح بالسن ولا بالظفر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد روى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال النووي في المجموع قال الشافعي والأصحاب لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام، وتحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات، سواء كانت من الحديد كالسيف والسكين أو السهم والرمح، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر أو غيرها، ولا خلاف في كل هذا عندنا، ويحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن وسائر العظام. أما الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف، سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره، وسواء المتصل والمنفصل، وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره. هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وقال النووي أيضا لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمريء كره ذلك وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا. قال العبدري وبه قال العلماء كافة إلا داود فقال لا تحل، وهو رواية عن أحمد لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيصير كأنه لم يوجد ذبح، واحتج أصحابنا بقوله تعالى إلا ما ذكيتم، وبقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث المذكور قريبا ما أنهر الدم، في الحاشية واحد جيم واحد، تابع بعون الله عز وجل. والجواب عن حديث من عمل عملا أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاء. ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاء والوضوء بالإجماع. 7. ويستحب أن تنحر الإبل معقولة وهي قائمة، والنحر قطع العرق أسفل العنق. ويستحب في البقر والغنم الذبح لما رواه البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى رجلا أضجع بدنه فقال بعثها مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي اذبحها قائمة مقيدة. وتذبح البقر والغنم مضجعة لا قائمة لما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. ويقاس على الغنم كل ما يذبح. 8. ويستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة لأنه لا بد لها من جهة توجه إليها، فكانت جهة القبلة أولى من غيرها، ولا سيما في القرابين، كما يستحب أن يتوجه الذابح بوجهه نحو القبلة. قال النووي في المجموع في كيفية توجيهها 3 أوجه: أصحها يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها، بمعنى أن الذابح يجعل عنقها جهة القبلة ووجهها منحرفا عنها ليتمكن هو من استقبال القبلة بوجهه، والثاني يوجهها بجميع بدنها، والثالث يوجه قوائمها. 9. قال الشيرازي في المهذب: والمستحب أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين لأنه أوحى وأروح للذبيحة، فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه، لأن الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، والروح لا تبقى مع قطعهما. والودجان عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم والمريء، ويقال للحلقوم والمريء معهما الأوداج، أفاده النووي في المجموع في الحاشية 1 جيم 9. أتابع بعون الله عز وجل. 10. ويستحب ألا يكسر عنق الحيوان أثناء الذبح أو ألا يسلخ جلدها قبل أن تبرد. ذكر البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر مناديا ينادي: إن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر، ولا تعجل الأنفس حتى تزهقه، أو كما قال. أي أن تذكية الحيوان تكون في الحلق واللبة بفتح اللام المشددة، وهي الثغرة التي أسفل العنق لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنه يكره كسر العنق والسلخ وما إلى ذلك قبل أن تزهق روح الحيوان تماما وتسكن حركته ويبرد جسمه. 11. ويستحب التسمية عند الذبح، وقيل بل تجب التسمية مع الذكر والقدرة، فمن تعمد تركها لا تؤكل ذبيحته، وقد فصلنا القول في حكمها من قبل في أحكام الصيد. ما يكره في التذكية: 1. ويكره في التذكية ترك سنة من السنن المتقدمة. 2. ويكره في الذبح أو النحر فصل رأس الحيوان عن جسمه كراهة شديدة، وإنما يفصل الرأس بعد أن تسكن حركة الحيوان تماما. قال النووي في الحيوان الذي قطع رأسه حال الذبح: مذهبنا يعني مذهب الشافعي أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد، وكرهها ابن سيرين ونافع. وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها، وهي رواية عن عطاء. 3. ويكره جدا الذبح من القفا قال النووي في المجموع: إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة حل، وإلا فلا. قال العبدري: وقال مالك وداود: لا تحل بحال. وقال أحمد: فيه روايتان، أحدهما تحل أو إحداهما تحل، والثانية لا تحل إن تعمد. في الحاشية 1 المجموع جيم 9 2 المرجع السابق. أتابع بعون الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. وقال الروازي الحنفي: قال أصحابنا: إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل، وإلا فلا. وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد حل المذبوح من قفاه، أو وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد حل المذبوح من قفاه. وعن ابن المسيب وأحمد: منعها زكاة الجنين، إن وجد في جوف المذكى جنين ميت حل أكله، لما رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه، وإن خرج الجنين حيا ذكي إن أمكن تذكيته، فإن مات قبل أن يتمكن من أكله، أعيد، فإن مات قبل أن يتمكن من زكاته حل أكله، كما قال أكثر العلماء. ذبيحة الأخرس. تكلم العلماء في ذبيحة الأخرس الذي لا يستطيع النطق بالبسملة عند الذبح، فأفتى جمهورهم بحلها، وقالوا: ينبغي عليه حال الذبح أن يشير إلى السماء، فإشاراته هذه تقوم مقام التسمية. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، منهم الليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو قول الشعبي وقتادة والحسن ابن صالح. إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء، لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء ونحو هذا. وقال الشعبي: وقد دل على هذا حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجارية أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال: من أنا؟ فأشارت بأصبعها أو بإصبعها، والأصح بأصبعها والله تعالى أعلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه الإمام أحمد والقاضي البرتي في مسنديهما في الحاشية 1 جيم 8. أتابع بعون الله عز وجل. ذبيحة السارق والغاصب. اختلف الفقهاء في ذبيحة السارق والغاصب، هل تؤكل إذا سرقها أو اغتصبها وذبحها لنفسه أو لغيره؟ قال النووي في المجموع: مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها. وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة والجمهور، وقال طاووس وعكرمة وإسحاق بن راهوي: يكره هذا. وإذا علم المسلم أن الذبيحة مسروقة لا ينبغي له أن يأكل منها ولو كانت مذبوحة بيد غير السارق، لأنها مال حرام. وكذلك إذا علم أنها مغصوبة أو كان الثمن الذي اشتريت به مسروقا أو مغصوبا أو كان من الربا ونحو ذلك من المصادر المحرمة، وهذا واضح لا خفاء فيه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في الحاشية 1 جيم 9 2 سورة البقرة. أتابع بعون الله عز وجل آداب الطعام والشراب يجدر بنا بعد أن تكلمنا عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة أن نتكلم عن آداب الطعام والشراب، فنذكر ما يستحب أن يقوله المسلم إذا قرب إليه طعام، وما يقوله عند تناول الطعام والماء وغيره من الأشربة المباحة، وما يستحب فعله أثناء الطعام، وما يقوله بعد الانتهاء من الطعام، وغير ذلك من الآداب والمستحبات. ما يقال عند حضور الطعام. روى ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله، أعيد: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله. وهذا القول تعبير عن شكر الله سبحانه وتعالى بأبلغ أسلوب، فهو اعتراف صريح بالقلب واللسان بأن الطعام رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه إليه تفضلا منه وتحقيقا لوعده في كتابه العزيز، في مثل قوله جل شأنه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وفيه دعاء بطلب البركة، وهي النمو والزيادة في الرزق وفي الانتفاع به. وأما قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في دعائه: وقنا عذاب النار، فإن فيه إشارة لطيفة يدركها أرباب النظر والاعتبار، وهو أن الطعام ربما يكون من حرام أو بعضه من حرام، والمرء لا يدري فيأكله وينبت منه جسمه، وأي جسم نبت من حرام فالنار أولى به كما جاء في الحديث الصحيح، وربما يكون صاحبه قد قدمه وهو كاره، أو دفعه إليه تقديمه سيف الحياء، أو دفعه إلى تقديمه سيف الحياء، أو قدمه رشوة، أو ليقال إنه كريم ونحو ذلك، أو يكون الطعام ساخنا فتذكر حرارته بالنار، أو يخشى الآكل ألا يقوم بشكره فيعذب على ذلك بالنار ويحرم من نعيم الجنة، والمرء محاسب على هذه النعم التي من جملتها الطعام حسابا يسيرا أو عسيرا على حسب حاله، والله أرحم الراحمين. في الحاشية 1 سورة هود 2 سورة العنكبوت. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والمسلم الحق لا يرى نعمة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وشكره عليها وأيقن أنه مسؤول عنها يوم القيامة. التسمية عند الأكل والشرب. روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك. وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: أعيد وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.